بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في لزوم حماية الزوجة والأولاد والأقارب والأرحام على التفاصيل التي تقدمت. بقي هنا استثناء ينبغي الإشارة إليه، وهو أن من وجد مع زوجته أو ولده أو ابنته أو أحد أرحامه من البنين والبنات من يريد به الفاحشة وجب عليه دفعه، لكن يستثنى من هذا ما إذا كان الكافر جائزا عنده ذلك، وكان ممن أقر على دينه ولم يكن من إظهار المنكر الممنوع عليهم، لم يكن للإنسان النهي حينئذ، بل الظاهر أنهما أي إذا كان الرجل مع ابنته يجامع ابنته أو يجامع أخته وكان من المجوس الذين يرون جواز ذلك. فقد تقدم منا أن قانون الإلزام يحكم بإقرارهم على ما التزموا به، بل الظاهر أنهما إذا جاء عند الحاكم أمرهما بالمعاشرة بالمعروف، كما في من يتزوج محارمه من أهل الكتاب الذين جاز في دينهم ذلك، وكذا إذا جاء عند الحاكم عند اختلافهما في معاملة وقعت بينهما في خمر أو خنزير أو زواج محرم عندنا محلل عندهم، لأن لازم إقرارهم على دينهم وجواز حكمنا لهم بحسب مذهبهم هو ذلك. وكذلك في المذاهب المخالفة سواء في باب النكاح أو الطلاق أو غيرهما، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك فلا نعيد. هذا ما يتعلق بلزوم الحماية والدفاع عن الأرحام والأقارب بالنفس. وأما حمايتهم بالمال فقد تقدم منا وجوب النفقة على الزوجة وعلى العمودين من الآباء والأبناء على التفاصيل التي تقدمت، لكن فيما إذا دار الأمر بين أن ينقذ الإنسان نفسه بماله أو ينقذ أهله وأرحامه بماله ففي المسألة قولان، قال في الشرايع ممزوجا مع الجواهر نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة عند التعارف بلا خلاف ولا إشكال لأهمية النفس عند الشارع، وكذلك الحال فيما إذا دار الأمر بين النفقة على النفس والنفقة على الأرحام والأقارب أيضا من باب أهمية النفس على غيرها. هذا هو القول الأول. وهناك قول آخر ذهب إليه سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه، وهو الجواز في تقديم النفقة على الزوجة وعلى الأرحام على النفس، فقال بجواز أن يقدم الإنسان زوجته وأقاربه على نفسه، وقال بعدم الدليل على لزوم تقديم النفس على غيرها، بل مقتضى أن النفس مطلقا محترمة عند الشارع أن للإنسان أن يأكل أو يشرب ويترك غيره يموت، وله أن يعطيه للآخر ويموت هو، خصوصا إذا كان ذلك لغرض عقلائي أو لغرض شرعي من الإيثار المحبوب شرعا وعقلا. ويؤيده أنه لو دار الأمر بين أن يجوع هو أو يجوع غيره كان من الإيثار تقديم الغير، كما في قضية سورة هل أتى التي نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، حيث آثر الفقير واليتيم والمسكين على أنفسهما في 3 أيام. وعليه فإنه إذا انطبق على تقديم غير النفس على النفس، إذا انطبق عنوان الإيثار والمجاهدة في سبيل الله وما أشبه ذلك، يتأكد الفضل والاستحباب. ولذا ورد في الأدلة أن المقتول دون أهله شهيد، وربما يؤيد ذلك ما رواه الدعائم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يشبع الرجل ويجيع أهله. وما رواه البحار عن علل محمد بن علي بن إبراهيم في بحث العلة في جوع النبي صلى الله عليه وآله أنه هو أبو المؤمنين، لقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. فما كان أبو المؤمنين علم في الدنيا مؤمنين جائعين، ولا يحل للأب أن يشبع ويجوع ولده. فجوع رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه لأنه علم في أولاده جائعين. هذا مضافا إلى الروايات العامة الدالة على ذلك. ففي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير. وإطلاقها يشمل في صورة تعارض نفقة النفس أو نفقة هؤلاء، إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة. وقد ذكر بعضها سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه. وهذه الروايات وإن لم تدل على كل المقصود بزيادة ونقيصة بالإضافة إلى ضعف السند في بعضها، إلا أن في انطباق عنوان الإيثار والمجاهدة في سبيل الله والسيرة القطعية من المعصومين كما في قضية سورة هل أتى وما أشبه ذلك، كفاية في جواز حماية الأهل والأقارب والأرحام وتقديمهم من ناحية المال والنفقة. وهناك تفاصيل أخرى لا يسعنا المجال التعرض إليها، فنرجعها إلى المفصلات. المبحث الثالث وهو في المحرمات الاجتماعية والأخلاقية تجاه الأرحام، وفيه مسائل: المسألة الأولى في عقوق الوالدين، ولا إشكال في حرمة عقوق الوالدين، وقد قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. وفي آية أخرى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى غير ذلك من الآيات المباركة. هذا مضافا إلى دلالة الروايات المتواترة على ذلك. ففي الصحيح عنهم عليهم السلام: عد عقوق الوالدين من الكبائر، فكل ما كان عقوقا كان محرما، كما أنه يحرم مخالفة الوالدين بما يوجب أذاهما في غير الواجب العيني، سواء كان بالأصل واجبا عينيا أو كان كفائيا فصار عينيا لعدم قيام من فيه الكفاية. وفي موارد الواجبات على الولد لا يجوز طاعتهما إذا استلزمت طاعتهما معصية الخالق عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا فرق بين الوالدين الكبيرين أو الصغيرين في السن، كما أن الظاهر أنه لا فرق بين المسلم والكافر على ما بيناه تفصيلا فيما تقدم. المسألة الثانية في قطيعة الرحم، ولا إشكال في أن قطع الرحم من الكبائر، وكل واحد من الرحم والقاطع موضوعان عرفيان يؤخذان من الفهم العرفي، فالتصرفات التي يبديها الإنسان تجاه أرحامه وأقاربه من ناحية الصلة أو من ناحية القطيعة يفهمها العرف ويحددها العرف، فرب عمل يبديه الإنسان تجاه الأرحام ويعد في العرف قطيعة، كموارد النزاعات والخلافات وما أشبه ذلك. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والمعنى اتقوا الله الذي تساءلون به أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال سبحانه: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، إلى غير ذلك من الآيات والروايات. وفيها دلالات على أن قطع الرحم يوجب العقوبات في الدنيا قبل الآخرة كما بينا ذلك تفصيلا. المسألة الرابعة في حرمة اتخاذ الخدم من المرء محارم. قال سبحانه وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وفي آية أخرى: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والخدن هو الصديق، كما يتعارض عند الفسق من أن الرجل يتخذ خدنا من النساء فيلاطفها ويلامسها ويغازلها بدون عقد، أو المرأة تتخذ خددا من الرجال بدون عقد، وذلك حرام شرعا. وإن لم يباشر أحدهما الآخر بالزنا والقبلة واللمس لإطلاق الآيات المباركة، مضافا إلى أن اتخاذ الأخدان ملازم عرفا للخلوة بين الأجنبيين وهو محرم شرعا. هذا في صورة الأجنبي مع الأجنبية، وتشتد الحرمة إذا اتخذ الخدن من المحارم، بأن تتخذ المرأة خدنا من محارمها، أو يتخذ الرجل خدنا من محارمه، فإن الحرمة في هذه الصورة تكون مضاعفة. المسألة الرابعة: لا يجوز للآباء إهانة الأولاد ولا تحقيرهم أو إذلالهم حتى وإن كان في موارد التربية، لحرمة تحقير المؤمن وإذلاله أو إهانته أو الاستخفاف به. وقد دلت على ذلك الروايات، ولا يختلف الحال بين الأولاد الكبار أو الصغار. هذا مضافا إلى ما للإهانة والتحقير والإذلال من الآثار النفسية والتربوية الكبيرة على مستقبل الأولاد، فإنه لا يجوز للوالدين أن يستند إلى وجوب تربية الأولاد فيقوم بإيذائهم أو تحقيرهم أو إذلالهم ونحو ذلك، فإن موارد الاستثناء كالضرب للتأديب وما أشبه ذلك تلك من الضرورات وهي تقدر بقدرها، فلا يجوز مطلقا للوالدين في أن يقوما بسب الأولاد أو بتحقيرهم أو إذلالهم. فإن إطلاقات الأدلة في ذلك تدل على أن هذا العمل من الكبائر. فهو من الروايات ما عن معل بن خنيس عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة. وفي روايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب. ولا يخفى أن إطلاق هذه الروايات يشمل الأولاد وغيرهم، كما يشمل الأطفال وغيرهم أيضا، إلا في الموارد التي استثناها الشارع أو لم يكن يعد من الإهانة والإذلال عرفا، كالأطفال الصغار الذين لا يميزون. المسألة الخامسة: جواز الأكل في بيوت الأرحام والأقارب واستثنائه من حرمة أكل مال الغير من دون طيب نفسه. فإن الأصل الأصيل في الشريعة عدم جواز أكل مال الغير من دون إذنه أو رضاه، وقد صرحت الآيات والروايات بذلك. فمن الآيات قوله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والأكل لمال الغير من دون رضاه أكل بالباطل. وقال سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال سبحانه: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومن الواضح أن اليتيم من باب المثال والمصداق، لأنه أضعف المصادق والأفراد كما لا يخفى. ومن الواضح أن حرمة أكل مال الغير ليس كحرمة أكل الحرام الذاتي كشرب الخمر أو أكل الميتة أو لحم الخنزير كما هو واضح. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون مسلما أو كافرا محترم المال، وحرمة ذلك من الضروريات عند المسلمين كافة، وقد دلت على ذلك الروايات أيضا. فعن العمري عن مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. وفي صحيح زيد الشحام عن الصادق عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. وفي صحيح الحذاء قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يرد المال الذي أخذه إلى صاحبه. ومن الواضح أن حرمة أكل مال الناس لا فرق فيه بين الأكل بصورة الغصب أو بصورة الابتزاز أو السرقة أو الأكل إكراها منه أو إجبارا له أو ما أشبه ذلك، أو ويشمل ذلك حتى الأكل بسبب القوانين الجائرة بالرجوع إلى محاكم الضلال أو ما أشبه ذلك، أو بسبب إغفال الحاكم أو إغفال الشاهد أو ما أشبه ذلك، فإن كل ذلك حرام، ويصدق عليه أنه أكل للمال بالباطل. وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات والروايات. هذا من ناحية الأصل والضابط العام، لكن يستثنى من حرمة أكل أموال الناس ما أباحه الشارع، إذ لا يعد ذلك من الأكل بالباطل، وإنما هو أكل بإجازة الشارع الحكيم الذي هو المالك الحقيقي للمملوكات جميعا. ومن هذه المستثنيات الأكل من البيوت الخاصة المذكورة في الآية الكريمة: من بيوت الأهل والأرحام والأقارب والصديق، حيث قال سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ومن الواضح أن هذه الموارد في الجملة تعد طبقات الأرحام في العمودين ومن ينتسب إليهم. ولا يخفى أن الآية لم تذكر الزوجين، والظاهر أنهما داخلان في قوله سبحانه وتعالى: بيوتكم، فإن الزوجين بيت كل واحد منهما بيت الآخر أيضا، وإن كان للزوج زوجتان مثلا. أما عدم ذكر الأبناء في الآية فالظاهر لأنه يدخل في البيوت أيضا، لقوله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، بل ذلك يعد من البديهيات لأن الولد كالنفس. ولو فرض الإشكال في ذلك فلا إشكال في أن الملاك القطعي موجود بالنسبة إلى بيت الابن، لأن الآية استثنت بيت الصديق، والابن أولى من الصديق كما لا يخفى. ولا ينبغي الإشكال أيضا في أن المذكورين بوطي الشبهة ملحق بالحلال أيضا، وهل يشمل ذلك الأخوة بالرضاعة بلحاظ أن الرضاع لحمة كلحمة النسب أم لا؟ في المسألة احتمالان، والظاهر أن الحكم شامل أيضا لمثل الأجداد والجدات لأنهم أقرب من الصديق عرفا، فالملاك شامل لهم أيضا بالأولوية. أما الأعمام والأخوال للإنسان أو أعمام الآباء والأمهات وكذلك أخوالهم وكذلك أولاد الأخ وأولاد الأخت، ففي شمول الآية لهم تأمل، وقد فصل ذلك الفقهاء في كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه. ومن المستثنيات من حرمة الأكل ما إذا أخذ مال الغير بنحو المقاصة، فإن الإنسان إذا أخذ الغير ماله ولم يؤده إليه، إما لم يؤده عصيانا أو بسبب موته أو ما أشبه ذلك، ولم يتمكن من مراجعة الحاكم الشرعي أو مراجعة الورثة، جاز له الأخذ بقدر حقه. وكذلك إذا كان الإنسان له حق على الأقارب والأرحام أو على كالزوجة مثلا، فالأصل في ذلك جواز المقاصة، كما بينا ذلك في باب نفقة الزوجة في قصة هند زوجة أبي سفيان، حيث أجاز لها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن تأخذ من ماله من دون إذنه لأنه كان شحيحا عليها. المسألة الثامنة في حرمة أن يتخذ الإنسان الأبوين أو الأرحام إذا كانوا من الكفار يتخذهم أولياء فيتولاهم ويوادهم وما أشبه ذلك، فقد حرم الله سبحانه وتعالى أن يتخذ المؤمن الكفار أولياء. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى غير ذلك من الآيات الواردة بهذا الصدد. والمقصود من الولاية اتخاذهم بطانة وأخلاء نوليهم النصرة والتعاون وما أشبه ذلك، فاتخاذ الكفار أولياء وتوليهم وإلقاء المودة إليهم بل والاستغفار لهم كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه من المحرمات. سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالولاية للكفار بأي أنحاء كانت هذه الولاية من المحرمات، ولو كانت للآباء وللأجداد والأخوة والأبناء والأرحام. هذا بالنسبة إلى أعداء الله والذين ينصبون العداء والمحاربة للمؤمنين وللمسلمين، وأما الكفار والمشركون الذين لا ينصبون العداء للمؤمنين والمسلمين فيجوز الإحسان إليهم والبر بهم. قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وفي التواريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحسن إلى جملة من الكفار ومنح لأهل بدر أن يسقوا من الحوض الذي صنعه المسلمون بينما كان الكفار جاءوا لقتالهم، وكذلك أحسن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى الذين جاءوا لقتله فسقاهم الماء، وقبله أحسن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الذين حاربوه وخرجوا عليه وكانوا من أشد أهل النصب والعداوة وأباح لهم الماء، فإن ذلك كان لمصلحة أهم وهو ضرب المثل وجعل القدوة الحسنة وكسب كثير من الجاهلين أو المشتبهين أو الذين غرر بهم من الكفار وجذبهم إلى الدين وإلى الإسلام. وفي جملة من الروايات الترحم بالنسبة إلى الأبوين الكافرين اللذين ماتا وهم على الكفر، فيتحصل من مجموع ما بينا أن المحرم هو المودة والتولي واتخاذ الآباء والإخوة والأبناء بطانة إذا كانوا من الكفار أن نتخذهم أولياء مثل المودة والتولي واتخاذ المؤمنين أولياء. وأما الإحسان والبر وما أشبه ذلك فجائز. هذا في صورة ما إذا لم يكونوا من المحاربين، وأما إذا كانوا من المحاربين فلا يجوز أيضا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. والبطانة هو الذي يجعله الإنسان أمين سره، يبوح إليه بما يخفي من سائر الناس، مثل بطانة الثوب الملاصقة لجلد الإنسان، والظاهر أنه حرام شرعا سواء كان بطانة كافر أو مخالف أو منافق ونحو ذلك، وكان من الأرحام أو من غير الأرحام. المسألة التاسعة في حرمة التبري من النسب، إذ يحرم التبري من النسب لقول الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيح أبي بصير: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. والمراد به بالكفر في الرواية هو الكفر العملي لا الكفر العقيدي، فإن إطلاق الكفر على الأعمال المحرمة للتشديد فيها وقع في كثير من الروايات، كما أن الظاهر أن قوله عليه السلام وإن دق المراد به النسب البعيد، ولا فرق في حرمة التبري من النسب بين أن يترتب عليه أثر كالإرث والمحرمية ونحوهما كالتبري من الآباء أو الإخوة أو الأخوات، أم لا كالتبري من أبناء العام أو من أبناء الخال وما أشبه ذلك لإطلاق الدليل. المسألة العاشرة: من جملة حقوق الوالدين على الولد أن لا يعمل شيئا ينتهي إلى سبهما أو إلى لعنهما بين الناس. فعن درست عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله: ما حق الوالد على ولده؟ قال: لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له. وقوله صلى الله عليه وآله لا يستسب له أي لا يعمل عملا يوجب سبه، فيقول الناس لعن الله أباه مثلا، فإنه هذا اللعن حتى وإن كان لا يصل إليه أثره في الآخرة، لأن الحساب في الآخرة طبق موازين لا تزر وازرة وزر أخرى، إلا أن ذلك في الدنيا لعن الآباء وسب الآباء في الدنيا نوع إهانة، كما أن عكسه نوع احترام. وعن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا. وعن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي قد كبر جدا وضعف، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة. فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما،
ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا. وعن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام هل يجزي الولد أباه؟ قال ليس له جزاء إلا في خصلتين، يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه ويكون عليه دين فيقضيه عنه. ومن الواضح أن هذه الروايات في إطلاقها تشمل الاحترام حتى بعد الموت ولو في صورة الدعاء أو منع اللعن والسب وما أشبه ذلك، كما أن من مصادق الاستغفار والدعاء أن يعمل الولد أعمالا صالحة وبارة بالآخرين فيدعون له ولوالديه، وهذا أيضا تشمله الروايات. المسألة الحادية عشرة، يحرم التفريق بين المؤمنين مطلقا وبالأخص بين الأحبة كالزوج والزوجة وبين الإخوة والأخوات وبين الآباء والأبناء والأعمام وأبنائهم وأبناء العم وأبناء الخال ونحو ذلك، فإن التفريق لا يكون إلا بالهجر ونحوه. ومن الواضح أن هجر المؤمن محرم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما في رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة، بل إن كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى أن يوصل التفريق فيه من المحرمات. قال سبحانه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذا أعم من الرحم كالزوجين مثلا، حيث أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل بعضهم بعضا ويعاشر بعضهم بعضا بالمعروف، كما أن المؤمنين هكذا أيضا، ففي كل مورد أمر الله بالواصل يحرم قطيعته أو يحرم العمل على القطيع بينهما، كما أن في كل مورد أمر الله بالقاطع كالتولي للكفار كما بينا يحرم وصلته. ومنه يعرف أيضا أن الجلوس في أمثال هذه المجالس أو الاتصالات الهاتفية أو كتابة الرسائل أو المحادثات الخاصة التي توجب التفريق بين الأحبة وتعقد لهذا الغرض أيضا تكون من المحرمات. قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينتينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي الصحيح سأل العقرقوفي عن الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب، فقال إنما عنا بهذا الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في الأئمة، فقم من عنده ولا تقاعده كائنا من كان. ومنه يفهم أن أمثال هذه المجالس مجالس منكر والوقوع والوقيعة بين الناس كمجالس القمار والخمار والزنا واللواط، فإنه ينبغي الاجتناب عن هذه المجالس لأن العمل حرام وهي أعمال توجب الاستهزاء بالله وبرسوله وبأحكامه. أما أن مجلس الغيبة والنميمة والبهتان وإن كان الجالس لا يسمع لصمم أو غيره، فإن في مثل هذه المجالس المشاركة فيها والحضور فيها يكون من المحرمات أيضا. فكيف بالمجالس التي ربما تعقد أو يقام فيها عمل للتفريق بين الأقارب وبين الأرحام وبين الأحبة؟ ومن الواضح أنه ليس المراد الجلوس بظاهر لفظه، بل حتى أن يصاحب الإنسان مثل ذلك الإنسان في الطريق أيضا. وفي العصر الحاضر يشمل ذلك ما إذا خابره بالتليفون هاتف أو جلس عند الإذاعة أو التلفزيون أو ما أشبه ذلك من البرامج والأفلام التي توجب الوقيعة والتفريق بين الأحبة، فضلا عن المجالس الأسرية التي يقام فيها مثل ذلك العمل. المسألة الثانية عشرة، يحرم تمني موت الأقرباء والأرحام. فإن الظاهر من الأدلة الحرمة كما أنه يحرم تمني موت البنات لبعض النصوص، بل والأولاد أيضا للملاك، وهكذا الأقارب وسائر المؤمنين والمؤمنات. وهل مثل ذلك تمني مرضهم أو فقرهم أو ما أشبه ذلك؟ فيه احتمالان. فعن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال له عمر بن يزيد إن لي بنات، فقال لعلك تتمنى موتهن، أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم توجر يوم القيامة، ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص. وحيث أن التمني شامل للقلب واللسان وما أشبه ذلك، فالظاهر الحرم مطلقا. نعم ربما يقال أن المنصرف منه هو التمني اللفظي ونحوه كالتمني بالكتابة أو الإشارة، أما مجرد التمني القلبي من دون أن يظهر على اللسان أو على الجوارح فهو من التجري. أما إذا كان التمني في مورده فليس بمحرم، بل ربما يستحب أو يجب. ومنه قول علي عليه الصلاة والسلام لبعضهم ثكلتك أمك، وقول الحسين عليه السلام للحر في قصة مشهورة مثل ذلك، بناء على أن ذلك من التمني للسب، وأن ذلك خارج للتخصص لاستحقاقه ذلك التمني، كما ورد في القرآن الكريم اللعنة على الظالمين وعلى الكافرين وتمني هلاكهم أيضا، ودخول الفقر عليهم كما ورد في الأدعية الواردة أيضا على الظالمين ونحو ذلك. أما تمني موت الأقارب والأرحام من دون استحقاق فهذا من المحرمات على ما بيناه. المسألة الثالثة عشرة، لا يجوز دخول الأرحام بعضهم على بعض في أوقات الخلوة الخاصة التي نص عليها الكتاب العزيز إلا بعد الاستئذان. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وقد دلت الآية الشريفة على ثلاثة أوقات لا يجوز الدخول فيها على الناس إلا بعد الاستئذان الأول من قبل صلاة الفجر، وذلك لأن الإنسان ربما يبيت عريانا أو على حال لا يحب أن يراه غيره في تلك الحال. الثاني حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ويريد منه هو وقت القائلة الذي يذهب الإنسان فيه إلى الراحة. الثالث من بعد صلاة العشاء الآخرة حين يأوي الرجل إلى امرأته ويخلو بها، فأمر الله سبحانه بالاستئذان في هذه الأوقات التي يتخلى الناس فيها ويخلون إلى أنفسهم أو إلى أزواجهم. وقد تمت الآية هذه الأوقات الثلاثة عورات، لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته. وقد قال السدي كما في مجمع البيان: كان أناس من الصحابة يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الأوقات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله سبحانه أن يأمروا الغلمان والمملوكين أن يستأذنوا في هذه الساعات الثلاث. والعورة سوءة الإنسان، وذلك كناية وأصلها من العار، وذلك لما يلحق في ظهوره من العار أي المذمة. ولعل لهذه الجهة سمي النساء عورة. وكيف كان، فإن وجه الاستدلال بالآية الشريفة أنها قسمت الأولاد الذين يمكن أن يدخلوا على الكبار من الآباء والأرحام إلى ثلاثة: الأول الأولاد البالغون، هؤلاء ينبغي عليهم الاستئذان على كل حال في الأوقات التي هي من العورات أو الأوقات التي هي ليست من العورات. يجب على الولد البالغ كبيرا كان أو صغيرا، أخ كان أو عم كان أو خال كان وما أشبه ذلك، أن يستأذنوا حين الدخول في كل حال ووقت. الثاني الطفل غير المميز، وهو الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم بعد ولم يبلغ مرحلة التمييز، كالأطفال الذين لهم سنوات قليلة من العمر كثلاث سنوات أو أربع سنوات، فإن هؤلاء يجوز لهم الدخول على كل حال لأنهم لا يميزون العورة من غير العورة، فلا عورة بالنسبة إليهم. وقد نصت الآية في وجوب الاستئذان في تلك الأوقات الخاصة لأنها من العورات. الثالث هو الطفل المميز الذي لم يبلغ الحلم، أي لم يصل إلى مرتبة البلوغ بعد، إلا أنه طفل يميز العورة من اللاعورة، كالولد إذا كان عمره مثلا 12 سنة أو 10 سنوات، البنت إذا كان عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات وما أشبه ذلك. ومن الواضح أن الطفل المميز يميز العورة من غيرها، فتشمله الآية الشريفة، فلذا يجب عليه الاستئذان في الأوقات الثلاثة التي نصت عليها الآية الشريفة. وهنا بعض البيان الذي يتطلب الإشارة، وهو أن التكليف في قوله سبحانه وتعالى ليستأذنكم، هل هذا التكليف متوجه إلى الأطفال باعتبار أنهم هم الذين يدخلون على الآباء ونحو ذلك فيجب عليهم الاستئذان، أم هذا التكليف متوجه إلى الآباء؟ في المسألة احتمالان: الاحتمال الأول أن نقول نعم هنا التكليف متوجه إلى الأطفال فيجب عليهم الاستئذان في الأوقات الثلاثة، وإذا كانوا لا يعرفون ذلك فإنه يجب على الآباء أن يأمروهم بذلك. لكن هذه الآية الشريفة في هذه الصورة تكون بالقياس إلى الحديث الصحيح الذي رواه الفريقان: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، تكون هذه الآية حينئذ مخصصة لتلك الرواية، فإن تلك الرواية تقول الطفل غير مكلف وإن كان مميزا، أما هذه الآية الشريفة تكلف الأطفال غير المميزين، فتكون الآية مخصصة إلى تلك الرواية. الاحتمال الثاني أن نقول هذا التكليف غير موجه إلى الأطفال، وإنما موجه إلى الآباء أو إلى الكبار، يعني بغض النظر عن كونهم من الآباء أو غير آباء. لماذا؟ لأن الطفل غير مكلف كما هو متفق عليه، فحينئذ ينبغي على الآباء أن يستروا عوراتهم بشكل بحيث إذا أراد الطفل أن يدخل عليهم لا يتمكن من الدخول إلا بالاستئذان. ويؤيد هذا القرينة في أول الآية الشريفة، حيث أن التكليف موجه إلى المؤمنين، حيث يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، فالخطاب موجه إلى الكبار إلى المكلفين، والأطفال حينئذ غير مكلفين، لكن ينبغي على الكبار أن يأمروا الصغار بالاستئذان أو يكونوا في حالة بحيث لا يتمكنون من الدخول عليهم إلا بعد الاستئذان. وبهذا يمكن الجمع أيضا بين الآية الشريفة وبين تلك الرواية التي تقول رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. وبناء على هذا فإنه يحرم على الإنسان الكبير البالغ كان من الأرحام أو كان من الغرباء، يحرم عليه الدخول على الناس من دون استئذان إلا في الزوج والزوجة، طبعا ذلك للاستثناء الخاص. وأما الأطفال إذا كان غير مميز فيجوز له الدخول مطلقة من دون استئذان، أما الطفل المميز فإنه يجوز له في كل الأوقات إلا الأوقات الثلاثة التي ذكرتها الآية، فإنه لا يجوز الدخول إلا بعد الاستئذان. والظاهر أن الاستئذان في الأوقات الثلاثة من باب المتعارف، وإلا الاعتبار بالعورة، فمن ينام مثلا في الصباح أو في العصر يكون حكمه كذلك إذا كان يضع ثيابه، ويستوجب الدخول عليه كشف سوءته ونحو ذلك. وحيث أن الميزان هو العورية كما عرفت، فلا حد للامتداد فيه، بل الميزان هي العورة سواء كان المنام عصرا أو كان ضحا أو ما أشبه ذلك، كما لا فرق في الأطفال بين أطفال الآباء أو أطفال الجار أو أطفال الأرحام، لا فرق في ذلك. نعم هناك حديث يقول بلزوم استئذان الولد من الأب إذا أراد الدخول عليه دون العكس، فعن الصادق عليه السلام يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن، ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين. والظاهر أن هذا الحديث يمكن تخصيصه بالآية الشريفة، فإن دخول الأب على الابن إذا كان يستوجب العورية على الابن بأن يرى منه ما لا يحب أن يراه أحد، وإن كان الأب أو كانت الأم، فإنه في هذه الصورة لا يجوز الدخول إلا بعد الاستئذان. فالآية الشريفة تخصص هذا الحديث خصوصا إذا استوجب الدخول هتك الولد أو ما أشبه ذلك. نعم الإمام عليه الصلاة والسلام قد ذكر الابن في مورد الغالب، إذ لعله في الغالب لا يوجب هتك العورة وما أشبه ذلك، بقرينة دخول الرجل على ابنته وأخته لا يجوز إلا بعد الاستئذان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.